أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ودعنا في الدعاء تعالى من يوم الدين. قال الماتم وفي جواز استئجار الغير لأقل من الأجرة إشكال. ما إنه جزم بعدم الجواز ولا إنه جزم في عدم الجواز وحمل الروايات على الكراهة إشكال. قلت لكم أن الفقهاء بل لا يجوز كما تقدم في إيجار الأعيان. سيد برجورد والسيد الخنصاري عدم جواز لا يخلو من قوة الفاتر. أظهروا عدم جواز الإمام الخميني سيد البيجاني والأقوى عدم الجواز. والسيد عبد الهادي الشيرازي أقواه عدم الجواز أو بالليل. نعم الشيخ كشف الغطاء المشهور عدم جواز وهو الأحوط والجواز أقرب. هلأ إذا حد من الإخوة اللي بيقلد الشيخ محمد حسين كشف الغطاء فيه يتكل على الله ويشتغل على الأساس. على كل حال هودي الأقوال. فبين قول بالجواز مع الحمل على الكراهة قلت لكم ظهر صاحب المسالك والشهيد الأول العلامة في التذكرة صاحب جامع المقاصد وبعض وأيضا صاحب السرائر كما قدمنا وقول بالحرمة اللي هو الأغلب والأشهر على أمان وإشكاله كذلك المهد إلا أن يحدث حدث. قلت لكم سيركو الحدث ما بكتفش فيه مش بس سيركو يعني بدي يكون مصاب هذا الحدث. هذه كلمة إلا أن يحدث حدثا من جيبها ما جيبها من رواية شباب إجارة الأعمال جيبها من رواية التي في إجارة الأعيان. إني لا أكره إلا أن يحدث حدثا أو يغرم فيه غرامة كما أفعل تلك بنفس ذلك. هم هذه السلفوء ما بيمشي حالة مجرد الحدث ما بي بل لابد أن يأتي ببعض العمل اللي هو مصب الإجارة نجي يدري بعض أو يأتي ببعض. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره يعني يستأجر غير لها لخياطة الثوب بأقل منه يعني مثلا يشوف بنصف درهم فيستفضل بالنصف الباقي إلا أن يفصل. هذا هو القدر المتيقن. ودلت عليه أيضا الروايات مش على التفصيل دلت الروايات وإنما دلت على إلا أن يعمل فيه شيء. والتفصيل هو أن يعمل فيه شيء من صحيح مسلم الأولى أو صحيح مسلم الخامسة إلا أن يعمل فيه شيء أو قد عمل فيه مثلا بهالشخص واضح. فبالنسبة للتفصيل مضافا إلى النقطة اللي ذكرها سلفو لأن لاحظت مغايرة بينها تتعلق بالإجارة الأولى والإجارة الثانية فساعتها حينئذ ما بيعطي عنا حرمة لأنما الحرمة فيما لو اتحد مصب الإجارة الثانية بأن كان المتعلق فيهما في إذن واحد فيها. إذا بالنسبة للتفصيل ما فيه إشكال. إنما الكلام بالنسبة أو يخيط شيئا منه ولو قليلا عفل أو يخيط شيئا منه ولو قليلا هذا كأيضا واحد يجي مثلا الشيء اللي بده شوية دقة كذا إلى آخره هو بيخيطه وبيعطي البقية لغلمانه مثلا بالثلث سهل كما شادت بعض الكرميات فيستفضل بثلث في البيان قال لا بس هذه ما فيها مشكلة. إنما الكلام في صورتين أخريين في صورة لا إشكال أيضا ما بيجوز ما هي الصورة وهي صورة أن يكون العمل هو أن يأتي ويشتري الخيوط بثمن يكون من كيس الأجير الثاني هون قطعا بإذن الله يجوز فيه يعني يبقى الداخل تحت إطلاقات أدلة المنع من استقبال الأجرة وليس المرمي أنه قد عمل فيه شيئا فيه بالنقطة اللي أصلا وإنما الكلام في صورة وسطية، وهي صورة ما لو اشترى القائد والإبرة من كيسه ومن جيبه في مكان، أولى أن يعطي لغلمانه مثلا مقدار وثمن القائد والإبرة، فيشتري الغلمان إذن تلك الخيوط والإبرة من كيسه ومن جيبه في مكان. الماثل والله الكلام بس بسوق أن يشتري هو، أن يتعامل بنفسه فيشتري الخيط والإبرة في البحر. قال بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في الجوار الأقل. أشكل عليه في كلماتهم الإمام الخميني قدس سره يقول محل إشتال بالمال الاكتفاء بشراء الخيوط والأبر في جواز الأقل، يعني في جواز أن يؤجر بالأقل فيستبدل بالفاضل ما بين الأقل والأكثر، يقول محل إشكال، بس مش بس محل إشكال بل محل منف. الآخر بالعراق أيضا في كفايته، في كفاية شراء الخيوط والإبرة ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. هلا الاستدلال عليه برواية مجمع كما تقدر، قلنا بأنه غير تام. أولا سندها غير تام في البيان، ثانيا دلالتها غير واضح لأنها بسبب عطف شراء الخيوط على عملية التفصيل والتقطيع بالنسبة للثغر، يعني كانوا لا يتفق بأحدهما، بل لابد مثلا من ان يشتري الخيوط والابر ويقطع ويفصل، بعدين اذن يجوز له الاستحقاق بالنسبه للاسر، ومن دون ذلك اذن كانه لا يجوز. لو تم اذن السند في ذلك السيد الخوئي رحمه الله عليه هذا يعني بيسلم بان يكون به كفايه شراء الخيوط والابر، هذا اذا اشتراه بماله، الأجير الأول اشترى الخيوط والأبر بمال، وأما إذا اشتراه بمال الأجير يعني هو الأجير الثاني في البيت ففي كفايته إشكال بل ما، يعني هذا اللي هو القدر المتيقن، وهو أنه لم يأتي بأي عمل في البيت، لا بنفس متعلق الإجارة ولا عمل مقدمي يمكن في إذن أن يوجد ذلك. على كل حال طيب هلأ كفاية شراء الخيوط والأبر، فشو دليل؟ إذا بدنا نرجع لعمومات مثلا الموجودة في صحيح مسلم الأولى والثانية، قد عمل فيه شيء وعمل الشيء اللي هو نصب نفسه متعلق بالإجارة مش شيء طبعا. إذا بدنا نرجع لرواية مجمع، رواية مجمع غير تامة في السند ودلالته أيضا غير بينة وغير واضحة، ما هو الدليل إذن على ما صار له المعنى؟ يمكن أن يكون ذلك على أساس أنه بشراء الخيوط والأبر سوف يكون متعلق الإجارتين مختلف وغير متفق فيها، حيث يكون متعلق الإجارة الأولى هو يعني الهيئة والمادة، صيغة الخياطة مع المادة اللي هي عبارة عن الخيوط في الأبر، الأبر ما خصهاش، مش المادة اللي هي المختار هو مادة يعني المادة اللي المادة التشريكية اللي بتخلي هذه الصيغة تثبت تكون لها بهالمعنى، مش المادة اللي هي بالنسبة للثاب، الثاب هو المستأجر لصاحبه فيها، فهو استؤجر لمجموع حينئذ المادة والهيئة، المادة بهالمعنى اللي بتفسر بالإجارة الثانية حيث اشترى الخيوط من كيسه ومن جيبه في البيت، فتكون مصب الإجارة الثانية فقط الهيئة، وهي صياغة تحتاج بتلك الكيفية المرغوبة بالنسبة للمستأجر في الأمن، وبالتالي سوف لا يكون هنالك اتحاد فيما بين متعلق الإجارة الأولى والإجارة الثانية، وإنما إطلاقات أدلة الحرمة التي تقدرت معنا لا تؤاجر بأقل مما استأجرت إلا أن إلا أن تعمل فيه شيئا أو إلا أن تأتي فيه مضمون في الإذن صحيح عن المسلم، أو لا قال لا رأس قد عمل فيه مثلا شيئا فيه، فالمعيار والنظام هو أن يكون الإجارة الثانية والأولى متحدة بحسب المتعلق بالمصارف، وإلا ففي لم يكن ذلك شيئا. على كل حال، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة في جواز واضح، يعني جواز تأجير بالأقل والاستقبال بالفاضل ما بين الأجرة الأقل والأجرة الأكثر. إذا لو كانت إجارة الأعمال لها متعلق يعني لها موضوع في البيع اللي هو الصرف، وربما لم يكن في إجارة الأعمال حينئذ متعلق عن الموضوع، وإنه مجرد متعلق له العمل من دون أن يكون له موضوع يصب نتيجة العمل حينئذ في ذلك الموضوع في البيع. مثل مثلا صلاة سنة عن ميت أو صوم شهر وكذا. وكذا لو آجر نفسه لعمله صلاة سنة، لإتيام صلاة سنة أو صوم الشهر بعشرة دراهم مثلا، في صورة عدم اعتبار المباشرة، ليش إنه مع اعتبار المباشرة فهنا لا يجوز إيكال هذا العمل للغير لمكان هذا الشخص. وبالتالي مع عدم اشتراط المباشرة، واضح، فلو استأجر سنة الصلاة بعشر دراهم أو صوم الشهر مثلا بعشرة دراهم، فإذا بده يأجر الغير بتسعة دراهم، قال يشكل استجار غيره بتسعة مثلا، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. واضح. إذا ليه؟ قال الإمام، هون الإمام الثاني، وإن كان الجواز لا يخلو من وجهين، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. الإمام الخضر صرت إمرة آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر، ليس أنه بصور هو يعني لا يفرق فيما بين الصور، كأن الإمام رحمة الله عليه خص أدلة الحرمة والمنع فيما لو كان متعلق الإجارة متعلق، يعني كان في موضوع الإجارة، مثل مثلا عمل الخياطة بدك تصب هذا العمل ومنفعة العمل في الثوب فيها، إذا الكلام حينئذ بالتالي، وهو أنه لا يجوز الاستقبال بالأجر، فيستأجر بأكثر ويؤجر بأقل فيها. وأما إذا لم يكن هنالك متعلق عن موضوع للإجارة في البيت، لكن إذا ما في عنده دليل على الحرمة وعلى المنع في البيت. لذا الإمام الله عليه يقول وإن كان الجواب بهذه الصورة لا يخلو من وجد في البيت، ولكن لا ينبغي الاحتياط عطفا لإجارة الأعمال لما إلى موضوع على إجارة الأعمال إلى موضوع في البيت، لأنه عنده أدلة حرمة الاستقبال فقط مخصوصة فيما لو كان له موضوع، وفي الاستئجار الاتصالي والمسؤول، لكن ما إلى حدث موضوع في البيت. قال قد السرور يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا، إلا أن يأتي بالصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. وذكر في هذا المجال بعض استشكال حتى لهذا الكلام، وهو أن الأدلة التي أجازت إلا أن يعمل فيه شيئا، يعني خاصة فيما لو كانت إجارة الأعمال لها موضوع في الرهن وقد عمل في الموضوع شيء، فحينئذ نخرج عن التقاط أدلة حرمة الاستفضال بالأجر. وأما إذا لم يكن له موضوع في الرهن حتى لو أتى ببعض تلك الصلاة إطلاقات تلك الأدلة وهي حرمة الاستفضال في الأجر في باب إجارة الأعمال، فيستأجر بأكثر ويأجر بأقل، تبقى حينئذ أدلة حرمة مطلقة وشاملة للبر. عند البعض في تعليقة علمية مش بتعليقة فتوائية في البيت ذهب إلى الاستدلال. على كل حال، المسألة الثالثة، إذا استؤجر لعمل في ذمته، الشرط الأول أن يكون عمل كلي في الذمة، مش عمل كلي في المعين خارجي ولا شخص خارجي، تؤجر لعمل في ذمة لا بشرط المباشر، مع عدم اشتراط المباشر يجوز تبرع الغير عنه. يعني مرة يأتي بالعمل المستأجر يأتي به بالمباشر، وأخرى يأتي به بالتسبيب، يعني بإيكاله للغير إجارة أو للغير، أمر غلمانه مثلا أن يخيط الساق وبعض صناعه الموجودين لديه مثلا في الأردن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي صورة أن يأتي شخص تبرعا لا بأمر ولا بتسليل ودفع من الأجير الأرض. يأتي شخص أجنبي ثالث يتبرع بذلك العمل في أمريكا. مثلا أخذ الفرد يستأجر ليصوم شهر عن ميته فيأتي شخص ثالث ويصوم ذلك الشهر تبرع. يعني يقضي إفراط ذمته وما اشتغلت به ذمته إذن الأجير فيه. إذا عم يتكلم عن الله قال إذا استأجر لعمل في ذمته كان كلية الذمة لم يكن عمل شخص خارجي فيه وبلا فرق أن يكون العمل له موضوع يعني الإيجار والنجار العمل له موضوع مثل الصلاة ولا آخره أو لم يكن له موضوع في الأذان مثل الصلاة عن ميت وهذا لا بشرط مباشر يجوز التبرع لغيره عنه وتفرغ ذمته بذلك يجوز التبرع لغيره وتفرغ ذمته ذمة الأجير الأول بذلك هذا ما في عندنا أجير إنما في أجير أول ومتبرع ويستحق من يستحق نفس الأجير الأول الأجرة المسمعة واضح هذه ثلاث أحكام إذا كان العمل كلي في الذمة ولم يشترط حينئذ المباشرة جاز غير التبرع فتفرغ الذمة ويستحق الأجرة المسمعة نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع وإنما أتى به هكذا حينئذ مجهول لا يستحق الأجرة المسمعة تفهم منين بلش من عندي يستحق الأجرة المسمعة ولا لا قال لا يستحق الأجرة المسمعة يعني كأنه تفرغ الذمة لكن لا يستحق الأجرة المسمعة وتنفسخ الإجارة مش أنه يترك له الخيار لا تنفسخ الإجارة ليش؟ تنفسخ الإجارة إذن لفوات المحل مثل شيء نظيره من مرة سابقة من إجارة على قلع سن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق أو لدفن مثلا ميت إذا صح إجارة الواجبات الكفائية مثلا في البيت على ما سوف يأتي تلعب مثلا تلعب السائل أو تلعب الأسد أو إلى آخره ما بيبقى في شيء حتى حدود يغسل كفن الحمد أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق هذه المسألة الثالثة فيها هذه المسألة تارة كما مضى معنا يشترط المستأجر من الصاحب مثلا أكثر فيما لو كان في موضوع في أو لا لمثلا ولي الميت صلى الله عليه الميت يشترط على الأجير المباشرة مهما كان طبيعة ذلك الاشتراط إناقة التزام عقدي لهذا الالتزام الشرط أو كان لا بنحو التقييد والتخصيص والتضييق في دائرة المنشأ والملتزم به في ألمانيا مهما كانت طبيعة ذلك يعني الاشتراط في ألمانيا إذا اشترط عليه المباشر فالتبرع هنا قطعا ما إله أي نعم قد يسقط حينئذ يعني يفرغ ذمة ولي الميت أو إلى آخره هذا لا بأس وإنما الكلام من ناحية استحقاق الأجرة ونشوء إلى آخره لا شك ولا إشكال أنه ما في عندنا هذا بأس فالكلام أولا أنه لم يكن هناك شرط إذا القيد الأول القيد الثاني وهو أن يكون العمل كليا في ذمة لا أن يكون عملا شخصيا واضح قد اشتغلت مثلا عمدته لي ولا أن يكون كليا في الخفش لذا سوف أن يكون كليا في ذمة الأجير فيها بهذين القيدين هل يجوز لي لا شك أنه تارة يكون هذا العمل المأتي به يأتي به نفس الأجير مباشرة وأخرى يأتي به شخص يوكل الأجير له العمل فيكون الإتيان بذلك العمل بالكسب ما مضى من المسائل في المسألة الثانية مضى معنا المباشرة والتسليم في الحال بأن يوكل هذا العمل لأبحث. قال بيجي عندنا الكلام في صورة لا ولم يكن هنالك لا مباشرة ولا تسبيق، وإنما تبرع الغير بذلك العمل بقصد تفريغ ذمة الأجير فيها، تبرع. وهذا التبرع بالإتيان بالعمل كما هو واضح تارة لقصد تفريغ الذمة، ومرة لا لا لقصد تفريغ الذمة، هو لحاله بيجي بذلك العمل عن الغير فيه. فإن كان بقصد تفريغ ذمة إذن الأجير فيها، هنا لا شك ولا إشكال في عندنا عدة أحكام ردا من الاتفاق. أولا هذه الإجارة صحيحة تامة في الذهن لتمامية شرائطها وكل ما يرتبط حينئذ بصحة هذه الإجارة. ثانيا وهذا المطلب الأساسي أنه تفرغ ذمة الأجير، ليش تفرغ ذمة؟ مثل أي عمل نيابي في الذهن، في الأعمال النيابية كما مر معكم، يعني قد يكون نيابة في عمل، قد يكون مثلا على سبيل الفرض لو اشتغل ذمة زايد لعمر بمئة درهم في ألف، فجاء ذاكر وفرغ ذمة زايد دفع لعمر مثلا مئة درهم نيابة حينئذ عن زايد في ألف، لم يكن الذي حينئذ بذل المئة درهم هو زايد يعني بالمباشرة، ولا هو الذي طلب من بكر أن يفرغ ذمته، وإنما ابتداء بكر تبرعا منه بذل لعمر مثلا 100 درهم بقصد تفريغ ذمته لذين. هنا لا شك ولا إشكال أنه تفرغ ذمته. والنقطة في ذلك النقطة أنه لو كان في المطلب تمليك في البنك كان بحاجة إلى إذن ذلك، يعني لو كان ذكر حينما بذل المئة درهم لعمرين هي ابتداء التمليك المئة درهم لزايد، ومن ثم حينئذ بيصير زايد الى بذل المئة درهم لعمر في أربعين، هم بحاجة الى رضا حينئذ زايد بلا اي اشكال. لما مر معكم مرارا وتكرارا من نقطة التمييز بين العقد والإبقاء، وليش انه العقد كان بحاجة الى قبول ورضا من الطرف من دون حينئذٍ الإيقاع في العقد، ليس لأنك أنت ما تتصرف فقط في ملك سلطان عليك، لأنه مثلا باكر فلنفترض مش بصدد بس أن يخرج المئة درهم من كيسي، لا بده يخرج المئة درهم من كيسي ويدخلها في جيب زيد في البحر، هذا الإدخال في جيب زيد بتتوسع لمملكة زيد، يعني ما يملكه وما يحوزه زيد في أبنه، بدل أن يحوز زيد مثلا مئة مثلا كذا من الأموال باستثناء المئة درهم بصير حائز على ممتلكاته زائد المئة درهم في أبنه، هذا نحو في الإذن تدخل، يعني تصرف وضعي فيه تدخل بنحو التوسع أو التضييق أو بنحو الإدخال والإخراج فيما لزيد سلطان عليه، وإذا بحاجة لرضا زيد أن يدخل شيء في ملك زيد بحاجة إلى رضا، أن يخرج شيء عن ملك زيد أيضا بحاجة إلى رضا، ولا ينقص ذلك بالنسبة للإرث، لأنه ما في عندنا ناقص، في عندنا انتقال في هذا، يعني رضي الوارث أو لم يرضى رغما عن أنه ينتقل له ملك، هذا ما إله نقص، توسع وشمل حينئذ ملكه شيء صرد هو مش عالم به او لم يأذن به او لم رضي او لم يرضى، علم او لم يعلم، حينئذ هذا يدخل في ملكه. اذا قلنا بانه في الارث يكون عندنا التبدل في مش في طرف الاضافه، وانما التبدل حينئذ في نفس الاضافه، بدل ان تكون الاضافه الملكيه حاصله فيما بين هذا المال والمورث، هلا تتبدل بتصير بين المالك بين المال والوارث تفاحتي الله. اما اذا قلنا لا بتضل مثل ما هي، وانما الوارث هو امتداد للمورث في البيت، بدل ان يكون ممتد بشخص يمتد بوارثه اللي هو الولد في الاغلب للسوق الاخير، هون ما عادش في عندنا تبدل في طرف الاضافه في الاخطاء. هذا الشيء الذي نريد ان نقول بناء على هذه المقالة. هنا في المقام عملية إفراغ الذمة هي عملية إبراء ليس أكثر منها، والإبراء ك كما مر معكم هو من الإيقاع. ليس في عملية إدخال وإخراج فيما للغير سلطان عليه، ولا توسع ولا تضييق في سلطان الغير حتى يحتاج إلى إذن ورضا الغير فيها. أذن زيد أو لم يأذن زيد، أن المئة درهم ما بدي ملك لزيد، وزيد يرجع يدفع لعمر حتى يفرغ ذمته من الدين الذي لعمر عليه في البين. لا، أذن زيد أو لم يأذن في البين، أنا بدفع المئة درهم لعمر في البين، وأريد أن أبرئ ذمة زيد. والإبراء هو نحو يعني تفريغ الزمن نحو إبراء، والإبراء هو من الإيقاعات، لكن ما في عملية تصرف فيما بغير سلطان عليه، لا بإدخال ولا بإخراج في البين. وإنما ولذا في الإبراء مثلا إلي هلا 100 درهم على زيد من الناس، جيت أنا بدي أبرئ له ذمة، راضي زيد أو لم يرضى بالإبراء حصل في المقام، لأنك أنت مش عم تتصرف تصرفا وضعيا فيه توسع أو تضييق أو فيه إدخال وإخراج فيما له سلطان وضعي وسلطان قانوني عليه حتى تحتاج إلى رضا حينئذ الطرف المقابل. أذن زيد بالإبراء أو لم يأذن في إذا لم يحصل الإبراء في قطعا. هذه نقطة الامتياز فيما بين الإبراء والإيه، بالهبة عم تصفع له بصفت له، عم تدخل شيء في كيسه لم يكن في الانفتاح، إذا بحاجة إلى رضا، كما أن الإخراج بحاجة إلى رضا لا انه لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه، كذلك الادخال في ما له سلطان عليه بحاجه الى رضا. ومن هنا الهبه كانت متقومه برضا باذن المتهم في البين، بخلاف باذن الابراء رضي المبرأ ذمته او لا بيتنا. هذا في الاموال، وكذلك في الاعمال في البين بالاخر. في الاعمال اذا كانت الذمه مديونه لعمل بان كانت مشغولة بذلك العمل نحو كل شيء الذمة في أذن إبراء، ولو جاء الغير ولكن بها القيد بقصد التبرع وبقصد تفريغ ذمة من اشتغل ذمته بذلك العمل في أذن لا شك. مثلا سواء كان هذا العمل له متعلق مثل الصلاة أو لم يكن متعلق مثل الصلاة، عمله استأجره للصلاة سنة، إجا ابنه يعتذر كيف بيّ التعبير كذا، أم هو أخذوا صلّه ولم يشترط عليه المباشرة المستأجر من سفيدي الأجير اللي هو الوالد في أبنه، إجا ابنه بشهر زمنتين مخلصوا ليه وشي أبنه وانقطع تفرض ذمة الأجير في أبنه، أو إجا لا للصال وخيط الصال من أحسن ما يكون، لم يكن ذلك لا بفعل الأجير ولا بتسبيب من الأجير بأن أوكل خياطة الصال وعمل خياطة إلى ولده في البيت، وإنما ابتداء ولده تبرعا في قصد تفريغ ذمة حينئذ الأجير جاء بذلك العمل، لا شك أنها تفرغ ذمة فيه، لكن أتى مع قصد إفراغ ذمة بهذه النية وبهذا القصد، ويستحق سوى الأجر بلا أي شيء. لا، من اللي يستحق الأجر؟ مش المتبرع، وإنما الأجير نستؤجر على خياطة الثوب وخاطر بلا أي إشكال في واضح، فيستحق ولم يشترط عليه المباشر يستحق حينئذ الأجر والثمن. هلا المتبرع يستحق ولا قطعا لا يستحق المتبرع، لكنه عمله وإن كان محترم لكن بإقدامه مع عدم أمر الأجير يكون قد أقدم على وجه التبرع والمجان. فقطع زيد زيد من شفتنا سلام الهين مخاربة بالشوية، فغاب زيد مثلا أسبوع راح المرابطة، إجا لقى بهند البيت بالشوية بيجي بقول له يلا تعال فعل الأجر، ما إلي شيء بي ليس لي في ذمتي شيء، لكن عملي كان صح عمل محترم، ولكن لما أقدمت عليه مو بأمر وبطلب من زيدين فيكون هذا العمل عمل مجاني وأهدر مالية عمله وحرمة عمله في أبان، فيكون قد أقدم على وجه المجانية فلا يكون في الإذن مضمونا فيه. ففي هذه الصورة فيما لو لم يشترط المباشرة وكان العمل كليا في ذمته، والشرط الثالث أن يكون المتبرع جاء بذلك العمل بقصد تفريغ ذمة الأجير، مو جاء بذلك العمل هكذا ابتداء في أبان، بهذه الشروط تفرغ ذمة الأجير في البين ويستحق الأجرة المسماة ما في موجب بطلان الإجارة، والطرف المقابل اللي هو عبارة عن المتبرع لا يستحق شيئا من الأجرة في البين. نعم لو اختل بعض الشروط، مثلا كان قد اشترط المباشر او لم يكن العمل كليا في الذمة، كان كليا في الخارج او كان شخصيا مثلا في البيت، او المتبرع جاء بذلك العمل لا بقصد تسليم ذمة الاجير فيها وانما جاء به هذا، سوف ياتي ان شاء الله نهار التنعيم القادم بعونه تعالى، والحمد لله.